الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب رياض الصالحين. الدرس 30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قالت: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، في هذا الحديث جمل من الفوائد، فمن هذه الفوائد أن كل شيء يجري في هذه الدنيا فإنما يجري بقضاء الله جل وعلا وقدره، فما يكون من موت ولا حياة ولا غنى ولا فقر ولا سعادة ولا حزن ولا ضيق ولا سعة إلا بأمر الله جل وعلا وقضائه، فكل شيء يجري بقضاء الله وقدره، كما قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر الله، حتى العجز والكيس. فما جرى على بنت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وما جرى عليه عليه الصلاة والسلام إنما هو بقضاء الله وقدره، وأقدار الله جل وعلا لا يخرج منها أحد، فهي جارية على الصالحين والفجار وعلى المؤمنين والكفار، فأقدار الله جل وعلا جارية، والموت لا يعصم منه أحد أبدا، فكلنا سيموت، والموت قضية عامة وكأس لا بد أن يشربه الجميع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، فهو لا يملك أن يدفع الموت عن هذا الصبي وهو ابن بنته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جده، ومع ذلك ما دفع عنه الموت ولا دفع عنه تلك السكرات العظيمة التي مرت على هذا الصبي الصغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك نفعا ولا ضرا، كما قال الله جل وعلا: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نادى: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب، وهو عمه، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. حتى وصل إلى أحب بناته إليه فاطمة، قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، ولكن لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا هؤلاء الذين يعتقدون فيه بعض صفات الربوبية والألوهية من الصوفية وغلاتهم، هؤلاء مخطئون ومشركون، لأنهم يزعمون أنه يجوز الإقبال على قبره ودعاؤه والاستغاثة به من دون الله جل وعلا، وكل ذلك من الكفر، لأنه أصلا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فضلا عن أن يملكه لغيره. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه مشروعية التعزية، هذه من السنن المؤكدة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: من عزى مصابا في أهله فله مثل أجره. وأحكام التعزية تطلب من كتب الفقه. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يتضمن أفضل الألفاظ التي يقولها المعزي للمعزى، وهي أن يقول الإنسان إذا دخل على أهل المصيبة يقول: اصبروا واحتسبوا، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه أفضل ألفاظ التعزية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا اللفظ. وأما ما تتداوله كتب المتأخرين من الفقهاء من أن الإنسان يقول: أعظم الله أجرك، أحسن الله عزاءك، غفر الله لميتك، فهي ألفاظ طيبة ولكن ليس لها أصل. هي ألفاظ طيبة لأن المطلوب في التعزية تسلية المصاب وتصبير قلبه والدعاء له بالصبر والثبات والدعاء لميته، فأي لفظ يحمل هذه المقاصد والمعاني طيب، ولكن أفضل ما يقال هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الجزاء من جنس العمل، وأنه على حسب معاملتك لخلق الله يعاملك الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ويقول الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فكذلك الذي يرحم الناس ويصفح عنهم ويعفو عنهم ويتعاون معهم على البر والتقوى، الله جل وعلا يعامله بمثل ذلك. الله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء، فالراحمون بالخلق الميسرون لأمورهم، المفرجون لكرباتهم، المتسامحون عن أخطائهم، هؤلاء هم الذين يرحمهم الله. فإذا استجلاب رحمة الله لها أبواب، من أعظم أبواب استجلاب رحمة الله أن ترحم الناس. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا الله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز البكاء على الميت، جواز البكاء عند المحتضر وعند الميت، هذا لا حرج فيه إذا كان المقصود بهذا البكاء وتلك الدمعات الساقطة على الخد إنما هي من باب الرحمة، التعبير عن رحمة الميت والتعبير عن الشفقة عليه فيما أقدم، فهذا لا حرج فيه إذا كان بكاء لا يصاحبه نحيب ولا رفع صوت ولا نياحة، هذا أمر فطر الله العباد عليه ولا حرج فيه. بل إن البكاء عند الميت أكمل من الضحك أو الابتسامة كما فعله بعض السلف، لأنه من باب الرضا بقضاء الله. لما قيل له: ابنك مات، تبسم حتى يقول: أنا أظهر الرضا الآن بقضاء الله. نقول: هذا أخطأ، فأكمل الأحوال عند المصائب حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة مبنية على الوسطية، لا يجوز رفع البكاء، لا يجوز رفع الصوت بالبكاء والنياحة والندب وشق الجيب وضرب الخد ونتف الشعر وإظهار الجزع والتسخط على قدر الله، هذا محرم، هذا طرف العصا. والطرف الثاني أن يضحك الإنسان أو يبتسم أو لا يظهر يعني شيئا من التأثر عند هذه المصيبة طلبا للرضا بالقضاء، هذا أيضا خطأ. إذن أكمل الأحوال هي الحال الوسطية، وهي أنه لا بأس بالبكاء الذي لا يصاحبه نحيب ولا عويل ولا شق جيب ولا نتف شعر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز تكثير الزائرين للمريض من غير أخذ إذنه، هذا بخلاف إجابة الدعوة. إذا دعاك أحد لوليمة فلا يجوز لك أن تكثر الزائرين لهذا الرجل إلا بأخذ إذنه، لأنه ربما لا يصنع إلا طعام رجل واحد ثم يفاجأ بأنك جئت معك بعشرة، هذا مشكل، هذا يعني هذا فيه إحراج كبير. وأما إذا كنت سوف تزور مريضا فاستجمع معك من المسلمين من شئت من غير أخذ إذنه، لأن القضية قضية زيارة مريض، يكثر الداعون له ويكثر المواسون له وتنبسط نفسه بإظهار يعني بكثرة الزائرين له، لأن الإنسان إذا كان مريضا وفي المستشفى يفرح كثيرا بكثرة من يزوره، لأن هذا فيه إظهار الود وفيه إظهار الرحمة والشفقة والعطف. ومنها أيضا من فوائده جواز الإقسام على الغير، وأنه يستحب لهذا الغير أن يبر بقسمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رسول ابنته، وابنته هنا ترى زينب رضي الله عنها، فلما جاءه رسول ابنته قال: اقرئها السلام وقل لها كذا وكذا، فأرسلت إليه مرة أخرى: تقسم عليه ليأتينها، الولد بيموت تعال. فقام عليه الصلاة والسلام وبر بقسمها ولم ينكر عليها، فدل ذلك على جواز الإقسام على الغير، لكن لا يجعلها الإنسان هي هجيره وديدنه يقسم على الناس، لا يحرج الناس، وإنما لا يقسم إلا في الأمر المهم، لا يقسم على الغير إلا في الأمر المهم، ولا يقسم إلا على من يغلب على ظنه أن يبر أنه يبر بقسمه. ومن حقوق المسلم على المسلم أن يبر بقسم أخيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذي هي من حق المسلم على المسلم، قال: وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإبرار المقسم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.alsaidan.net